أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. يا الله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال: واتباع مشيئة الله تعالى يمنع الانعقاد. يبين المصنف في هذا البحث أن قول الحالف إن شاء الله، هذا القول يمنع من انعقاد اليمين. إذا قال الحالف إن شاء الله عقيب اليمين، هذا القول يمنع الانعقاد ولا يترتب الحلف واليمين الشرعي، فلا حنث عليه إذا خالف بعد ذلك. وقد دل على ذلك بعض الروايات، مثل الرواية المروية عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من حلف ثم قال إن شاء الله فلا حنث عليه، أي لا حنث عليه، كناية عن عدم انعقاد اليمين وعن عدم تماميته شرعا. هذا ليس يمينا شرعيا، لا يترتب الأثر عليه، فلا حنث إذا خالف متعلق اليمين. والرواية مطلقة، الرواية مطلقة، سواء علق اليمين، إذا علق الحلف على أمر معلوم التحقق، على أمر معلوم المشيئة فيه، كما لو كان الأمر واجبا، فإن الله تعالى يشاء الواجبات. إذا علق على أمر واجب، إذا كان متعلق النذر أمرا واجبا ومع ذلك قال إن شاء الله، فهذا التعليق يعني عدم انعقاد اليمين، سواء كان متعلق اليمين واجبا أو مندوبا أو غيره، أو كان مباحا. على كل حال لا ينعقد النذر إذا علق على المشيئة، لأن الرواية مطلقة. في قبال ذلك العلامة قال بأن النذر لا ينعقد، اليمين لا ينعقد ولا يتم شرعا إذا علق على المشيئة فيما إذا لم يكن واجبا أو مندوبا. أما إذا كان واجبا أو مندوبا فإن المشيئة تكون فيه معلومة، الله تعالى يشاء الواجبات ويشاء المندوبات. فإذا كان كذلك، إذا كان واجبا فينعقد النذر وإن قال إن شاء الله. فالعلامة فصل بين ما لو علق الواجب وبين ما لو علق غير الواجب. إذا كانت المشيئة متعلقة بالواجب فمشيئة الله بالواجب معلومة، فتماما يقول كما لو علق على مشيئة الغير، كما سيأتي في المسألة الآتية. في المسألة الآتية سيأتي أن الناذر أو الحالف إذا علق على مشيئة الغير وقد شاء الغير ينعقد الحلف، ينعقد اليمين. إذا علق على مشيئة زيد وقد شاء زيد ذلك الأمر ينعقد اليمين ولا شيء عليه. العلامة يقول كلامنا مثل المسألة الآتية فيما إذا علق على مشيئة الغير وكان الغير يشاء هذا الأمر، كيف أن اليمين ينعقد في المسألة الآتية، في مسألتنا المفروض أيضا نقول بانعقاد اليمين. لكن الكلام العلامة مردود بإطلاق الرواية، الرواية مطلقة لم تفرق بين الواجب وبين غيره، إطلاق الرواية حجة على العلامة، لكن الوجه اللي ذكر العلامة تام وصحيح لولا أطلاق الرواية. قال: واتباع مشيئة الله تعالى لليمين يمنع الانعقاد وإن علمت مشيئته لمتعلق، حتى إذا كانت المشيئة معلومة لمتعلق الحلف كالواجب والمندوب على الأشهر. هذا على الأشهر متعلق بالإطلاق بإن الوصلية، يعني أن التعليق على المشيئة يمنع من الانعقاد مطلقا على المشهور، مطلقا وإن كان واجبا أو مندوبا على المشهور، المشهور التزم بالإطلاق. على الأشهر هذا في قبال كلام العلامة اللي راح يشير إلى بعد قليل راح يشير إلى كلام العلامة، لكن بشروط ثلاثة: التعليق على المشيئة يمنع من الانعقاد بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون المشيئة متصلة بالحلف، متصلة باليمين، أن تكون المشيئة واليمين مساقان بكلام واحد، بكلام عرفي واحد، يقول مثلا: والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يفصل بين المشيئة وبين الحلف بين اليمين بكلام طويل، بكلام أجنبي طويل، لا بد أن تكون مساقة بكلام واحد. لا بأس أن يفصل السعال أو يفصل السكتة القليلة التي لا تخل بالكلام الواحد العرفي، أما الفصل بكلام طويل أجنبي أو بسكتة طويلة أو بفاصل طويل هذا يخل بالاتصال، فلا تضر حينئذ المشيئة. المشيئة حتى تضر باليمين لابد أن تكون متصلة باليمين. قال: مع اتصالها به عادة، يعني مع اتصال المشيئة باليمين عادة، مع اتصالها به عادة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون قد نطق بالمشيئة، أن ينطق بالمشيئة مقرونة باليمين، أما أن ينوي المشيئة من دون أن ينطق بالمشيئة فهذا لا يضر بصحة اليمين، اليمين صحيح وإن علق بحسب نيته على المشيئة. التعليق بحسب النية لا يضر، الذي يضر بانعقاد اليمين هو التلفظ بالمشيئة والنطق بالمشيئة ونطقه بها، هذا الشرط الثاني. ولا يقدح التنفس والسعال، هذا لا يقدح متعلق بالشرط الأول مو بالشرط الثاني، يرتبط بالاتصال، يقول الاتصال يتحقق حتى مع الفصل بالسعال أو بالتنفس، واحد يأخذ نفس ثم بعد ذلك يقول إن شاء الله، هذا ماكو مانع منه، هذا أيضا يحقق المشيئة التي تبطل اليمين. ولا يقدح التنفس والسعال، لا يقدح بشنو؟ لا يقدح بعدم الانعقاد، أحسنتم، يعني لا يقدح بالاتصال، هذا يتحقق الاتصال وإن وجد التنفس والسعال، وبالتالي لا ينعقد اليمين، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون قاصدا للمشيئة، أن يكون قاصدا للمشيئة لكن عند النطق بالمشيئة، أن يكون قاصدا للمشيئة ومتوجها ملتفتا إلى المشيئة عندما ينطق بالمشيئة، أما عندما ينطق باليمين فلا نشترط أن يكون قاصدا للمشيئة، سواء كان قاصدا أو لم يكن قاصدا عندما يتلفظ باليمين هذا لا يضر، الذي يضر هو أن لا يكون قاصدا عند النطق بالمشيئة، عند النطق بالمشيئة لابد أن يكون قاصدا إليها وقاصدا للمشيئة للتعليق على المشيئة حال النطق بالمشيئة، أما إذا لم يكن قاصدا للمشيئة حال النطق باليمين حال اليمين فهذا لا يضر. يعني هو يقول مثلا: والله لأفعلن ولا يعلق على المشيئة، لكن حينما يأتي دور المشيئة يقصد المشيئة ويقول إن شاء الله، فهو حال اليمين لم يكن قاصدا للمشيئة، لكن حال النطق بالمشيئة يكون قاصدا إليها، هذا يمنع من الانعقاد. قال وقصده إليها عند النطق بها، هذا الشرط الثالث قلنا. وإن انتفت عند اليمين، ماكو مانع خلي ينتفي القصد إلى المشيئة عند اليمين، لكن المهم أن يقصد المشيئة عند النطق بالمشيئة. وإن هاي وصلية، وإن انتفت يعني وإن انتفت القصد إلى المشيئة عند اليمين، يعني أول اليمين أول صيغة اليمين، هو لم يقصد المشيئة لكن حينما وصل إلى النطق بالمشيئة قصد المشيئة، هذا يمنع من الانعقاد. وإن انتفت عند اليمين دون العكس، أما إذا عكس يعني إذا قصد عند اليمين ولم يقصد عند المشيئة، هذا لا يقدح، لا يقدح بانعقاد اليمين. الذي يقدح هو أن يكون قاصدا للمشيئة عند النطق بالمشيئة، سواء قصد عند اليمين أو لم يقصد عند اليمين، دون العكس. ولا فرق بين قصد التبرك والتعليق هنا لإطلاق النص. إذا قال إن شاء الله سواء كان قاصدا التبرك أو كان قاصدا التعليق، على كل حال هذا يمنع من تمام انعقاد اليمين، لأن النص مطلق، النص مطلق ولم يقيد بقصد التعليق أو قصد التبرك. الإطلاق يعني الإخلال مطلقا، سواء قصد التبرك أو قصد التعليق. قال ولا فرق بين قصد التبرك والتعليق هنا لإطلاق النص. في قبال كلام العلامة يجي، في قبال كلام المشهور يجي كلام العلامة كما ذكرنا. قال وقصره العلامة ما لم تعلم، وقصره العلامة على ما لم ما لا تعلم المشيئة الله فيه، كالمباح دون الواجب والمندوب وترك الحرام والمكروه. هاي الأمور الله تعالى لا يشاء مثلا فعل الحرام، ولا يشاء فعل المكروه، ويشاء الواجب ويشاء المندوب، فالمشيئة معلومة فيه. فيه خصوص هاي الموارد، في خصوص الواجب والمندوب وترك الحرام وترك المكروه معلوم المشيئة، هذا يمنع من الانعقاد، أما غيره فلا يمنع من الانعقاد. في قبال كلام المشهور، اللي المشهور أطلق الكلام، قال الرواية مطلقة، النص مطلق، فنلتزم بعدم الانعقاد مطلقا سواء كان معلوم المشيئة أو لا. قال وقصره العلامة على ما لا تعلم مشيئة الله فيه، كالمباح دون الواجب والندب وترك الحرام. قصره، هو قصر شنو؟ قصر عدم الانعقاد، قصر بطلان اليمين على المباح فقط الذي لا تعلم المشيئة فيه. أما معلوم المشيئة كالواجب والمندوب، فشنو المانع أن نلتزم بانعقاد اليمين فيه وتمامية الحلف فيه؟ ماكو مانع، قل تماما كما لو علقت على مشيئة الغير. إذا علقت على مشيئة الغير، على مشيئة زيد، وقال زيد أنا أشاء ذلك الأمر، التزموا بصحة مثل هكذا يمين، بمثل هكذا حلف. نقول نفس الكلام لنقله إلى مسألتنا، هذا كلام العلامة، لكن كما قلنا العلامة كلامه أو رأيه محجوج بإطلاق النص. قال والندب وترك الحرام والمكروه، والنص مطلق والحكم نادر. أولا النص مطلق، ثانيا العلامة التزم بأمر لم يوافقه أحد فيه، فقط العلامة التزم بذلك. الحكم نادر يعني مخالف للمشهور، مخالف للمشهور، لم يلتزم فيه إلا العلامة، فقط العلامة خالف في ذلك، وإلا الجميع التزموا بعدم صحة النذر، عدم صحة الحلف مطلقا في جميع الحالات. والنص مطلق والحكم نادر، نادر يعني مخالف للمشهور، لم يقل به سوى العلامة وتوجيهه حسن، توجيه العلامة حسن، خوش توجيه هذا اللي ذكرناه. شنو توجيه العلامة؟ العلامة قال هذا الكلام شأنه شأن تعليق المشيئة على الغير، تعليق الحلف على مشيئة الغير، على مشيئة زيد. شلون إذا علمنا بأن زيد يشاء هذا الأمر كما لو صرح زيد بالمشيئة نقول يلتزم، نلتزم بصحة هذا الحلف؟ نفس الكلام نقوله في مسألتنا، نقول أن الله تعالى يشاء الواجب من دون حاجة إلى أن يصرح، معلوم هذا الأمر يشاء الواجب، فنذر الواجب تماما يكون كما لو نذر من دون تعليق على المشيئة، المشيئة معلومة فيه فيكون معلقا على أمر معلوم، فلا بد أن يقع صحيحا. توجيه العلامة توجيه صحيح حسن لكنه غير مسموع، هذا التوجيه الحسن غير مسموع في مقابلة النص، طالما عندنا نص مطلق احنا نلتزم بإطلاق النص. نعم إذا ما كان عندنا نص مطلق توجيه العلامة حسن ويمكن أن يكون مسموعا، لكنه غير مسموع في مقابلة النص. ثم قال والتعليق على مشيئة الغير يحبسها، هاي المسألة اللي أشرنا لها أكثر من مرة. المصنف يقول تعليق اليمين على مشيئة الغير، يقول والله لأفعلن كذا إن شاء زيد، يعلق اليمين على مشيئة الغير، على مشيئة زيد، هذا شنو حكمه؟ المصنف يقول هذا التعليق يحبس اليمين، يحبس اليمين، فإن شاء زيد انعقدت اليمين، وإن لم يشأ زيد المعلق على مشيئته فلا تنعقد اليمين. بعد أكو صورة أخرى أيضا لا تنعقد اليمين فيها، هي صورة ما لو جهل مشيئة زيد، نحن لا نعلم بمشيئة زيد إما لغياب وإما لموت، إما زيد ما موجود الآن في مجلس اليمين غائب عن المجلس، أو لا مات زيد بعد تلك اليمين، مات زيد فلم يمكن لنا أن نستعلم حال زيد، هل أن زيد يشاء المتعلق أو لم يشاء المتعلق. في مثل تلك الحالة نقول بعدم انعقاد اليمين. ليش؟ لأن مشيئة زيد شرط في انعقاد اليمين، شرط في حرمة الفعل. إذا قال والله لا أفعل كذا فالتحريم متوقف على مشيئة زيد، فمشيئة زيد شرط في التحريم. الآن لا نعلم بالشرط، لا نحرز الشرط، فلا يتحقق المشروط، لا نحرز المشروط، فنلتزم بعدم انعقاد اليمين فيما إذا علق على مشيئة زيد. فعندنا حالتين لا تنعقد اليمين فيها وحالة تنعقد اليمين فيها، حالة ما لو إذا علم بمشيئة زيد فتنعقد اليمين، وإلا فلا تنعقد، سواء علمنا بعدم المشيئة أو جهلنا المشيئة. قال والتعليق على مشيئة الغير يحبسها ويوقفها على مشيئته، يعني يوقف هذا التعليق يوقف اليمين على مشيئته، على مشيئة الغير. طبعا إن علق عقدها عليه، إن علق عقد اليمين عليه يعني على الغير، يعني على مشيئة الغير، كقوله والله لأفعلن كذا إن شاء زيد. فإذا علمت مشيئة زيد انعقدت اليمين، وإن علم بعدم مشيئته فلا تنعقد اليمين. يقول فلو جهل الشرط لم ينعقد، إذا جهل مشيئة زيد مثلا قلنا لغياب زيد أو لموته فلم ينعقد اليمين. هاي كلها حالة أولى، حالة ما لو علق انعقاد اليمين على مشيئة زيد. شنو اللي علقه؟ علق أصل الانعقاد، علق أصل انعقاد اليمين، يعني لا يقسم ولا يعلق لا يلتزم إلا إذا شاء زيد. علق نفس التحريم، نفس تحريم الفعل اللي قال، أو علق نفس الوجوب، وجوب الفعل، وجوب الإتيان بالفعل على مشيئة زيد. مرة لا، حالة ثانية، هاي الحالة الأولى فرغنا منها. الحالة الثانية حالة ما إذا نذر أو حلف حلفا مطلقا من دون تعليق على مشيئة الغير، حلف حلفا مطلقا، أقسم قسما مطلقا، لكن علق حلية هذا اليمين على مشيئة الغير بالنسبة إلى أصل الانعقاد، أصل اليمين، أصل الحلف مطلق، ما معلق على مشيئة الغير. الإحلال معلق على مشيئة الغير، يقول والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء زيد. هاي إلا مو ترتبط بنفس الحلف بنفس اليمين، لا، ترتبط بالإحلال، يعلق حل اليمين وإحلال اليمين على مشيئة الغير. فحينئذ نقول إذا علمنا بمشيئة الغير فينحل اليمين، وإذا لم نعلم، إذا علمنا بعدم رضاه لا ينحل اليمين، أما في صورة الجهل فلا ينحل اليمين. هاي تختلف عن الحالة الأولى. بالنسبة إلى الحالة الأولى في صورة الجهل، إذا غاب زيد أو مات زيد، قلنا شنو الحكم؟ الحكم عدم انعقاد اليمين، لأن أصل انعقاد اليمين متوقف على المشيئة، المشيئة غير محرزة، فانعقاد اليمين غير محرز، لا يتحقق. بالحالة الثانية نقول الانعقاد مطلق ولم يعلق على شيء، اليمين منعقدة من دون تعليق على مشيئة زيد، لكن حل اليمين متوقف على المشيئة. الشرط هو المشيئة شرط لحل اليمين، فإذا جهل الشرط ولم نحرز الشرط لا يتحقق الحل. يعني شنو؟ يعني تبقى اليمين منعقدة. هذا فارق الصورة الثانية عن الصورة الأولى. يقول ولو أوقف حلها عليه، يعني ولو أوقف حل اليمين على الغير، يعني على مشيئة الغير، كقوله والله لأفعلن كذا إلا أن يشاء زيد. هاي إلا ترتبط بالحل، بالحل مو ترتبط بنفس الانعقاد. قال إلا أن يشاء زيد انعقدت. ليش انعقدت؟ لأن النذر أو اليمين أو الحلف مطلق، ما معلق على شيء، انعقدت ما لم يشأ زيد حلها، ما لم يشأ زيد حلها، يعني تبقى منعقدة إلا إذا شاء زيد أن يحلها. ففي صورة الجاهل إذا جاهلنا حال زيد تبقى اليمين منعقدة، فلا تبطل إلا أن يعلم الشرط. أما إذا جاهل الشرط حينئذ تبقى اليمين منعقدة. هاي الصورة الثانية. الصورة الثالثة يقول نفس الكلام في الصورة الأولى والثانية، الصورة الثالثة والرابعة هي نفس الكلام في الصورة الأولى والثانية، لكن متعلق الحلف هو أمر سلبي مو أمر إيجابي، عدم فعل مو فعل كما كان في الأول. بالأول شنا نقول والله لأفعلن كذا إن شاء زيد، الآن يقول لا أفعل كذا إن شاء زيد بالصورة الثالثة، وإلا أن يشاء زيد في الصورة الرابعة. مرة يعلق أصل الانعقاد ومرة يعلق الحل، لا أصل الانعقاد، لكن مرة يكون إيجابي كما في الأولى والثانية، مرة يكون سلبي كما في الثالثة والرابعة. قال وكذا في جانب النفي كقوله لا أفعل إن شاء زيد، لا أفعل إن شاء زيد، هاي الصورة الثالثة، أو لا أفعل إلا أن يشاء زيد، هاي الصورة الرابعة. يقول فيتوقف انتفاؤه، يعني انتفاء الفعل اللي قال لا أفعل، يعني يقسم على عدم الفعل، مثلا يقسم على ترك الغيبة، يقول فيتوقف انتفاؤه، يعني انتفاء الفعل يعني انتفاء الغيبة على مشيئة زيد في الأول، واضح، لأن هو قال والله لا أغتاب مثلا إلا لا أغتاب إن شاء زيد، فإذا شاء زيد عدم الغيبة فيتوقف التحريم، تحريم الغيبة على مشيئة زيد، فيتوقف انتفاؤه يعني انتفاء الغيبة يعني تحريم الغيبة على مشيئة زيد في الأول، يعني في الصورة الثالثة، يعني في قول لا أفعل إن شاء زيد، وينتفي بدون ها في الثاني، وينتفي الفعل اللي قال إلا أن يشاء زيد، إلا أن يشاء زيد، يعني لا أغتب إلا أن يشاء زيد، يشاء زيد حل اليمين، وينتفي يعني الفعل بدون ها بدون المشيئة في الثاني، ينتفي يعني شنو؟ يعني تبقى منعقدة اليمين، تبقى اليمين منعقدة وتحرم الغيبة بالنسبة إليه بمقتضى النذر مثلا بدون المشيئة إلا أن يشاء زيد، إذا شاء زيد حينئذ يحل اليمين، وينتفي الفعل بدون ها بدون المشيئة في الثاني، في الثاني يعني في قوله إلا أن يشاء زيد يعني في الصورة الرابعة، فلا يحرم الفعل قبل مشيئته يعني في الثالثة، في الصورة الثالثة لا يحرم الفعل، طبعا إذا كان مباحا في نفسه، مو مثل مثالنا، إحنا مثالنا هو أصلا حرام ولو من دون نذر، مثلا لا يأكل لحم الحمار أجلكم الله مكروه مثلا، فلا يحرم الفعل قبل مشيئته، قبل مشيئة زيد في الصورة الثالثة لا يحرم الفعل لعدم انعقاد اليمين، أما إذا علمنا بمشيئة زيد فينعقد اليمين فيحرم الفعل، فلا يحرم الفعل قبل مشيئته، قبل مشيئة زيد، ولا يحل قبلها، ولا يحل يعني ولا يحل الفعل قبلها يعني قبل المشيئة في الصورة الرابعة والأخيرة. ثم قال ومتعلق اليمين كمتعلق النذر. بعد ذلك المصنف يقول متعلق اليمين، الآن احنا قاعد نتحدث عن اليمين مثل متعلق النذر، شنو كانت شروط متعلق النذر؟ قلنا إما أن تكون طاعة محضة، وإما أن يكون مباحا راجحا، ووقع كلام في المتساوي، في المباح المتساوي. الآن نفس هذا الكلام ينقله فيما يرتبط باليمين، يأتي عنه الكلام، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل.